أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المحصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وظهرهم تطهيرا. عليكم السلام ورحمة الله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: وأما الجدة ويقال لها الملك، فهي هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء إلى آخره. يقع الكلام في المقولة النسبية الرابعة، وهي مقولة الجدة، والتي تسمى أيضا بمقولة الملك، وقد سماها أرسطو بمقولة له. وهي هيئة تحصل من إحاطة شيء بشيء بنحو ينتقل المحيط إذا انتقل المحاط، مثل إحاطة العباءة بمن يرتديها، فالعباءة محيطة والإنسان محاط، وكلما انتقل المحاط وهو الإنسان تنتقل معه العباءة التي هي محيط. وهذه الإحاطة هي إما إحاطة تامة وتطلق عليها الجدة التامة، كالتجلبب، يعني يرتدي الإنسان جلبابا، وقد تكون ناقصة كالتختم حينما يرتدي الإنسان خاتما، والتقمص حينما يرتدي قميصا، والتنعل، وهكذا. هذه هي مقولة الجدة. الشيخ الرئيس في كتاب النجاة في صفحة 117 يناقش في كون أن الجدة من المقولات، أصلا أين النسبة؟ أليست هذه المقولات مقولات نسبية وقوامها بالنسبة؟ أين هي النسبة التي تقوم المقولات النسبية؟ الشيخ الرئيس يقول أن ما تسمى بالجدة في الواقع هي تلاصق بين جوهرين، فإن العباءة جوهر ومن يرتديها جوهر، وحصلت بينهما مماسة وملاصقة، وكذلك الخاتم جوهر والإنسان جوهر، فانتزع العقل عنوان التختم والتجلبب والتقمص والتكفن والتسلح ونحو ذلك. هذه كلها جواهر التصقت وتماست مع جواهر أخرى، فأين هي المقولات، أو أين هي المقولة العرضية النسبية في المقام؟ إلا أن المشهور ذهبوا إلى كون هذه مقولة من المقولات، ببيان أن العباءة التي يرتديها الإنسان تكون لها نسبة خاصة للمرتدي، وهي نسبة شنو؟ نسبة المحيط، أن العباءة محيطة، هذه الإحاطة. هذه النسبة غير موجودة بين هذا الإنسان والعباءة المعلقة الموضوعة على الرف، ومجرد كون العباءة جوهر والإنسان جوهر هذا لا يمنع، فإن الإضافة التي يعترف الشيخ الرئيس بأنها من المقولات، الإضافة هي نسبة بين جوهرين، بين الأب والابن أو بين الأخ والأخ وأخيه الآخر كما سوف يأتي. مجرد كون النسبة قائمة بين جوهرين هذا ليس كافيا في نفي المقولية عن الجذة، فالمشهور يذعن بأن الجذة هي نسبة قائمة بين جوهرين ولا مشكلة من قيامها بين جوهرين، وبين هذين الجوهرين بينهما إحاطة، هسه إما على نحو الإحاطة التامة أو على نحو الإحاطة الناقصة. المقولة الأخرى التي هي المقولة الخامسة هي مقولة الإضافة، وقالوا في تعريفها أنها هيئة تحصل من تكرر النسبة بين أمرين، فالإضافة هي نسبة، هي هيئة مشتقة من نسبة متكررة بين أمرين، ومن هنا فلا بد لكي تتحقق الإضافة لا بد من وجود أمرين مستقلين أحدهما عن الآخر، وتوجد بينهما نسبة متبادلة، فالأول له نسبة إلى الثاني والثاني له نسبة إلى الأول، من مجموع هاتين النسبتين تحصل هيئة، تلك الهيئة هي التي تسمى بالإضافة. مثلا العلاقة القائمة بين الأب والابن، فالأب حينما ينسب إلى الابن ينسب إليه بما هو ابن له، فالابن أيضا له نسبة واقعية لهذا الأب، والأخ حينما ينسب لأخيه، والفوق حينما ينسب للتحت، فإن التحت أيضا له نسبة مع هذا الفوق، وهكذا نسبة متكررة متبادلة بين طرفين ينتزع العقل منه هيئة. طبعا احنا حينما نقول في تعريف المقولات هيئة 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 يعني ما هي، فتوجد نسبة بين أمرين ينتزع العقل من وجود هذه النسبة المتبادلة ينتزع ماهية، هذه الماهية يسميها ماهية الإضافة. إذن فماهية الإضافة حالها حال باقي المقولات وحالها حال باقي الماهيات، إنما هي انتزاع واعتبار عقلي ينتزعها العقل من نحو الوجود، من حد الوجود الخارجي. هذه الإضافة أو لفظ الإضافة في الفلسفة يطلق على نوعين ومعنيين، وهذا مطلب تقدم معنا لعله في المرحلة الثانية. الإضافة تطلق على معنيين، المعنى الأول الإضافة الإشراقية، وهي الإضافة التي تتقوم بطرف واحد، ومثالها المنحصر هو إشراق العلة على معلولها، إشراق العلة المفيضة للوجود على معلولها فتوجده، العلاقة القائمة بين العلة والمعلول هي نحو إضافة، لكنه لا إضافة متبادلة، لأنه المعلول قبل الإيجاد لم يكن موجودا، وإنما إضافة إشراقية يعبر عنها الملا هذا السبزواري، يقول هي المقصودة به وأشرقت الأرض بنور ربها، أن الواجب تبارك وتعالى أشرق بنوره على الأرض فوجدت، فتوجد هناك إضافة إشراقية. والإضافة الأخرى هي الإضافة المقولية، وقلنا هي الهيئة الحاصلة من تكرر النسبة بين أمرين. السيد العلامة وغيره من الحكماء يقولون أن النسبة الثانية مهمة في المقام لإيجاد الإضافة. الآن حينما ينسب الأخ الأول للأخ الثاني لكي نشتق وننتزع الإضافة، لابد أيضا الأخ الثاني أيضا ينتسب، فهذه الإضافة الثانية ضرورية لتحصيل شنو؟ لتحصيل مقولة الإضافة. ما أدري واضح هذا؟ لا تكفي نسبة واحدة لإيجاد الإضافة المقولية في الخارج، وإنما لابد من الإضافة الثانية، لابد من تكرر النسبة. والدليل على ذلك هو أن النسبة لو لم تتكرر فهذا معناه أنه سوف ينتج لنا إضافة إشراقية قائمة بطرف واحد، ونحن نتكلم عن الإضافة المقولية التي هي قائمة بطرفين ونسبتين أيضا. ومن هنا يقول السيد العلامة إن مجرد النسبة الواحدة هذا لا يوجب ولا يوجد الإضافة المقولية. نعم قد يوجد لنا الإضافة الإشراقية وهذا بحث آخر. ثم يقسم العلامة الإضافة، مقولة الإضافة، يقسمها إلى قسمين: متشابهة الأطراف كالأخوة، الأخ الأول حينما ينسب إلى الأخ الثاني والأخ الثاني ينسب إلى الأول، ننتزع أنا وأنت، ننتزع ماذا؟ ننتزع الأخوة. هذه الأخوة إضافة مقولية، فهذه الإضافة المقولية طرفها شنو؟ غير مختلفين، متفقان، طرفها متشابهان. وتارة لا، قسم الثاني، إضافة طرفاها مختلفان كالبنوة والأبوة المنتزعة عقلا من نسبة الأب إلى الابن والابن إلى الأب. الأبوة هي نسبة زيد الأب لعمر الابن، ونسبة عمر لزيد أيضا، وهذان طرفان مختلفان. ثم يذكر العلامة أن طرفي الإضافة التي تقوم الإضافة بينهما، هذان الطرفان لابد وأن يكونا متكافئين من حيث الوجود والعدم. يعني إذا كان أحدهما موجودا فالآخر لابد وأن يكون موجودا حتى تتحقق الإضافة، وإن كان أحدهما معدوما فالآخر لابد وأن يكون معدوما، فتفترض الطرفين فتتحقق الإضافة. فطرفا الإضافة لابد وأن يكونا ماذا؟ متكافئين وجودا وعدما وقوة وفعلا. أيضا بالقوة والفعل يجب أن يكونا متكافئين، فلا يمكن لأحد الطرفين أن يكون بالقوة والآخر بالفعل. وهذا المطلب واضح، لأن طرفا الإضافة في الحقيقة هما اللذان نسميهما في المنطق بالمتضائفين، والمتضائفين هما اللذان أمران وجوديان لا يتعقل أحدهما إلا مع الآخر. إذن الآخر لابد أن يكون متكافئا مع الأول حتى يمكن تعقله معه، متكافئا بالوجود والعدم ومتكافئا بالقوة والفعل. ثم يذكر مطلبا، آخر مطلب في الإضافة، يقول أن
مضاف يطلق على معنيين في الفلسفة، تارة يطلق على نفس الهيئة الحاصلة من تكرر النسبة، المضاف يطلق على نفس الهيئة الحاصلة من تكرر النسبة، يعني يطلق على الأبوة يقال أن الأبوة معنى إضافي، على البنوة، على الفوقية، على التحتية، على هذه الماهية المنتزعة من تكرر النسبة. فالمضاف تارة يطلق على الحاصل من تكرر النسبة، وهذا هو ما يسمى بالمضاف الحقيقي. ليش؟ لأنه حقيقة هذا البنوة والأبوة حقيقة لولا الإضافة لما تحقق، لأنه معنى اعتباري انتزاعي عقلي ينتزعه العقل من تكرر النسبة. الآن أنت اجلب أخ واجلب أخ آخر، لكن لا تقايس بينهما، اهملهما، لا تنتج ماذا؟ لا ينتج لنا مفهوم الأخوة. ولهذا يسمى الناشئ والناتج، المجموع الناشئ والمعنى المنتزع من مقايسة الطرفين مقايسة متكررة متبادلة يسمى ماذا؟ يسمى بالمضاف الحقيقي. وقد يطلق لفظة المضاف على نفس الطرفين، على الأب يسمى مضافا والابن يسمى مضافا، وهذا هو ما يسمى بالمضاف المشهوري، يعني هو مشهور في كلمات في ألسن الحكماء والمناطق لكنه ليس دقيقا تماما. والدقيق أن يسمى كل طرف متضائف مو مضاف، هذا الدقيق. المهم، هذه هي مقولة الإضافة. المقولة السابعة، السادسة والسابعة من المقولات النسبية هي الفعل والانفعال. الفعل هي هيئة حاصلة من تأثير المؤثر ما دام مؤثرا، هيئة حاصلة من تأثير المؤثر ما دام مؤثرا. مثل ماذا؟ مثل ماهية التسخين، هذه الماهية من أين انتزعناها؟ انتزعناها من مماسة الماء مع النار وفعل النار وتأثير النار على الماء، فبدأ شنو؟ بدأ التسخين. اختلفت حالة الماء من نسبة النار إلى الماء من حيث التأثير والتأثر، نحن ننتزع ماذا؟ ننتزع مفهوم التسخين. لكن لو فرضنا أن النار توقفت، ابتعد، أبعدنا الماء عنها، هل يمكن أن ننتزع مفهوم التسخين بعد؟ لا، ننتزع مفهوم شنو؟ ننتزع مفهوم ساخن اللي هو صفة للماء. أما نفس الفعل اللي هو التسخين انتزاعه مشروط بيش؟ بدوام التأثير. ما أدري واضح هذا؟ فعل التسخين هذا لا ينتزع إلا شنو؟ إلا إذا كان الفاعل متدرجا مستمرا في التأثير، متى ما توقف لا يستطيع العقل أن ينتزع مفهوم التسخين. نعم ينتزع مفهوم ساخن، لكن ساخن ليس مقولة، ساخن صفة لشيء واحد. أما التسخين، التسخين هو مقولة. ليش؟ لأنه هيئة حاصلة من نسبة الفاعل إلى المفعول به، إلى من نسبة المؤثر للمتأثر، وهذه النسبة لا تنتزع إلا إذا كان شنو؟ إلا إذا كان التأثير قائما. هذه هي مقولة الفعل، والتي تسمى ببعض الكلمات بمقولة أن يفعل. فالنار لكي تفعل فعلها في متأثرها وهو الماء لابد من وجود ماذا؟ لابد من ديمومة التأثر لكي يتم انتزاع شنو؟ الماهية النسبية العرضية التي هي التسخين. وكذلك التبريد، وكذلك التنعيم حينما تجر سطحا على سطح آخر لكي تنعمه، وهكذا. هذه هي المقولة السادسة. المقولة السابعة هي الانفعال، أو ما تسمى ببعض الكلمات أن ينفعل. والانفعال هي هيئة حاصلة من تأثر المتأثر ما دام هو متأثرا، من تأثر المتأثر ما دام هو متأثرا. واضح الفارق بين الفعل والانفعال هو شنو؟ اعتباري. تارة نلحظ الفاعل، وتارة نلحظ ماذا؟ المفعول به المتأثر. تارة نلحظ المؤثر فتكون مقولة شنو؟ مقولة الفعل. وتارة نلحظ المنفعل فتكون شنو؟ مقولة الانفعال. إذن فالانفعال هو هيئة حاصلة من تأثر المتأثر ما دام هو شنو؟ ما دام هو متأثرا. السيد العلامة يقول: لماذا اشترطنا شرط ما دام؟ هذا شرطية الدوام والتدرج، لماذا اشترطناها؟ ما أدري، واضح؟ بعبارة أخرى، هل أن قيد التدرج هو قيد احترازي؟ لو قيد توضيحي، نريد أن نوضح المقولة، مقولة الفعل والانفعال. السيد العلامة يقول: لا، هو قيد احترازي، إنما ذكرناه لكي نحترز ونخرج فعل الواجب، فإن فعل الواجب لا يدخل تحت مقولة من المقولات، حتى تحت مقولة الفعل والانفعال. ليش؟ لأن فعل الواجب فعل إبداعي، ليس تدريجي، لا تدريج فيه. بمعنى أن الواجب حينما أوجد العقل الأول ابتدعه من العدم، هو الذي أوجد الأشياء لا من شيء، ابتدعه من العدم، أخرجه من العدم، أخرجه بشكل شنو؟ بشكل دفعي. أمر الله تبارك وتعالى بين الكاف والنون، إذا قال كن فيكون، ماكو تدريج، ماكو تدرج في فعل الله. وكذلك انفعال العقل الأول، انفعاله بفيض الوجود أيضا هو انفعال شنو؟ ليس تدريجيا، وإنما دفعة واحدة العقل الأول والصادر الأول انفعل بالوجود. بعبارة أخرى، يكفي للصادر الأول، يكفيه أنه شنو؟ يكفيه إمكانه الذاتي في إيجاده، بعد لا يحتاج إلى شرط ولا إلى عدم مانع ولا إلى أي شيء آخر حتى يلزم منه التدرج. إذن ففعل الله، فعل الواجب، وانفعال الصادر الأول أيضا هي شنو؟ هي فعل وانفعال دفعي لحظي آني لا أنه تدريجي. فأردنا أن نخرج هذا الفعل والانفعال الإبداعي فأخرجناه بيش؟ أخرجناه بعبارة ما دام يؤثر في مقولة الفعل وما دام يتأثر في مقولة الانفعال. فنطبق هذا المقدار. قال: وأما الجدة ويقال لها الملك، ويقال لها أيضا شنو؟ له. يقال أن التجلبب له لزيد، أن التقمص له. فهي هيئة حاصلة من إحاطة شيء بشيء بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط. هذا التعريف، وإن كان هو التعريف الدارج والمشهور جدا ولعله الوحيد للجدة، لكن يؤخذ عليه أنه شنو؟ أن فيه مسامحة لفظية، وهو أنه لم يبين لنا النسبة. أليست الجدة هي مقولة من المقولات النسبية؟ وإحنا هل جاينا نقول أنه الآن هيئة تحصل من نسبة كذا، الوضع هيئة تحصل من نسبتين داخلية وخارجية، باقي المقولات كلها نأخذ فيها في تعريفها في رسمها نأخذ ماذا؟ مفهوم النسبة. لكن مفهوم النسبة في الجدة غير مأخوذ، لكنه واضح. فعندما تنسب العباءة للإنسان ينتزع الإنسان هيئة اللي هي شنو؟ هي هيئة الجدة. هذا هو المراد، بحيث ينتقل المحيط بانتقال المحاط، سواء كانت الإحاطة إحاطة تامة كالتجلبب والتكفن، أو إحاطة ناقصة كالتقمص والتنعل والتختم والتسلح إلى آخره. وأما الإضافة فهي هيئة حاصلة من تكرر النسبة بين شيئين. زين، إلا تكرر النسبة، يعني الإضافة إلا تحتاج إلى نسبتين، يقول نعم، فإن مجرد النسبة الواحدة لا يوجب، يعني لا يوجد إضافة مقولية، وإنما شنو يوجب؟ يوجب إضافة إشراقية. ونحن نتكلم في بحث المقولات، والإضافة الإشراقية ليست مقولة، وإنما تفيدها وتوجدها نسبة الشيء الملحوظ من حيث أنه منتسب إلى شيء، نسبته شنو؟ نسبته هو منتسب إليه لهذا المنتسب. راح يجيب مثال كالأب المنسوب، من حيث أنه أب لهذا الابن كالأب المنسوب إليه، يعني إلى الابن، لكن من حيث أنه ابن له. أنا أنسب الابن، أنسب الأب للابن، مو نسبة مجردة، لا، أنسبه إليه. ليش؟ لأنه الابن أيضا هو منتسب، وإلا أنا ما نسبته لعمر الذي هو ليس بابن. ليش؟ لعدم وجود النسبة الثانية. فأنا أنسب الابن أنسب الأب للابن. ليش؟ أنسبه إليه من حيث أن الابن واقعا هو أيضا ابن المن؟ ابن لهذا الأب. شلون؟ لا لا لا، الإضافة هي الأبوة مو الابن. الابن مو إضافة، الابن صفة لمفهوم واحد لشيء واحد يؤخذ من نسبة واحدة. بس الأبوة والبنوة هذه هي الإضافة المقولية. ما يطي إضافة، ما يطي إضافة، يطي إذا قست الإبن للأب شو يطيك؟ يطيك أن هذا أب. بس الأبوة، الأبوة اللي شنو معناها؟ الأبوة معناها أن هذا أب وذاك ابن له. هذا ما تحصل إلا بتكرر الإضافة. مرة تقيس الابن للأب يعطيك أبوه، مرة تقيس الابن، لا مو يعطيك أبوه، يعطيك أن هذا أب. مرة تقيس الابن للأب يعطيك أنه شنو؟ يعطيك أن هذا ابن، ما يعطيك بنوة. البنوة مفهوم متبادل، والأبوة مفهوم متبادل، الأخوة مفهوم متبادل أيضا. ما ينتج إلا من تكرر النسبة. وتنقسم الإضافة إلى متشابهة الأطراف كالأخوة، كالأخوة والأخوة، ومختلفة الأطراف كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية. ومن خواص الإضافة أن المضافين متكافئان وجودا وعدما وفعلا وقوتين، ولا يختلفان من حيث الوجود والعدم ولا من حيث القوة والفعل. فإذا كان أحدهما موجودا الآخر لابد أن يكون موجود، إذا كان أحدهما بالفعل الآخر لابد أن يكون بالفعل. واعلم أن المضاف قد يطلق على نفس الإضافة، يعني نفس الإضافة المقولية، يعني يطلق على نفس الهيئة الحاصلة من تكرر النسبة كالأبوة والبنوة. إذن فالأبوة مو مجرد قياس الأب للابن، لا، الأبوة شنو؟ قياس الأب للابن والابن للأب أيضا، ويسمى المضاف الحقيقي. وقد يطلق على معروضها، على معروض الأبوة، اللي هو معروض الأبوة يا هو، وهو الأب والابن. شوف معروض الأبوة يا هو الأب والابن، ويسمى المضاف المشهوري. وأما الفعل فهو الهيئة الحاصلة من تأثير المؤثر ما دام يؤثر، كالهيئة الحاصلة من تسخين المسخن ما دام يسخن، كتسخين المسخن اللي هو النار ما دام يسخن. هذا أيضا نفس الشيء، مفهوم النسبة مو واضح بالتعريف، لابد من التعريف أن يوضح أن هذا شنو؟ مقولة نسبية، يعني لابد أن يقول هي هيئة حاصلة من نسبة المسخن للمسخن ما دام هو يسخن. هالشكل لابد يكون التعريف. وأما الانفعال فهو الهيئة الحاصلة من تأثر المتأثر ما دام يتأثر، كالهيئة الحاصلة من تسخن المتسخن ما دام يتسخن، ما دام هو يتسخن. ونفس الاعتراف هم يريد. زين، واعتبار التدرج والاستمرارية، التدرج المدلول عليه بلفظ ما دام في تعريف الفعل والانفعال، إنما هو شنو؟ اعتبار احترازي لإخراج الفعل والانفعال الإبداعيين، أي اللي عنده ذني اللام بسطر وبداعين بسطر، هاي خطأ، الإبداعيين هاي كلمة واحدة، لإخراج الفعل والانفعال الإبداعيين. شنو الفعل والانفعال الإبداعيين؟ يعني الدفعيين، الذين الفعل الذي يتحقق من دون تدرج، والانفعال الذي يتحقق من دون تدرج، كفعل الواجب تعالى بإخراج العقل المجرد من العدم إلى الوجود، وانفعال، هذا مثال لمقولة الانفعال، وانفعال العقل بخروجه من العدم إلى الوجود بمجرد إمكانه الذاتي من دون تدرج. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله السبت